بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء، تتواصل حلقاتنا عبر مادة فقه السنة بفهم سلف الأمة من خلال كتاب فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد الحافظ بن عبد البر رحمه الله لشيخنا محمد بن عبد الرحمن المغراوي حفظه الله. وفي الأسبوع الماضي كان معنا من أدرك ذلكم العنوان، من أدرك ركعتين من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وأشرنا إلى أن الإدراك هو إدراك ماذا؟ إدراك وقت الصلاة، لا أن من أدرك ركعة تجزئه عن تمام صلاته، فليضيف إليها ركعة أخرى إذا كانت الصلاة صلاة الصبح، أو فليضيف إليها ثلاث ركعات إذا كانت الصلاة صلاة العصر، ويكون قد أدرك الوقت وإن غربت الشمس وإن أشرقت الشمس. ولكن كما أشرنا إلى نقطة مهمة جدا في خصوص هذا الحديث. نعم، شكون اللي يقدر يعاود؟ أحسنت، أن هذا الحديث يتنزل على أهل الأعذار، أما والإنسان مختار وليس هناك من عذر يصرفه، فإنه لا شك أن أول الوقت هو الأفضل. نعم، ما تزال أحاديثنا متواصلة في هذا الباب الذي هو باب مواقيت الصلاة. الآن عندنا ما جاء في الإبراد بالصلاة، ما جاء في الإبراد بالصلاة، هذا هو العنوان الذي كنا وقفنا عنده ياك يا إخوان. نص الحديث: مالك عن زيد بن أسلم، مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال اشتكت النار إلى ربها. لا ما زال ضمن الحديث. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا. أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين. فأذن لها بنفسين. في كل عام. فأذن لها بنفسين في كل عام. نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأذن لها بنفسين في كل عام. نفس في الشتاء ونفس في الصيف. إذن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. من حيث التخريج الحديث مرسل، الحديث مرسل وقد وصله البخاري ومسلم، وقد وصله البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وقد وصله البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. باب منه، باب منه. شحال رقم الحديث إلى 63؟ الثامن. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. التخريج متفق عليه. باب منه، باب منه. مالك شحال رقم الحديث؟ 9. مالك عن عبد الله بن يزيد، مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. بحال الحديث اللي فوقه. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف من حيث التخريج متفق عليه. مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. متفق عليه. نعم تفضلوا ارفع صوت. بارك الله فيك.
إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكلا بعض بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف. الحديث مرسل وقد وصله البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. باب منه. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. باب منه.
رضي الله عنه مرفوعا. باب منه. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. باب منه. مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. متفق عليه.
نكتفي بهذه القراءات. أحسن. تبارك الله فيك. إذن تلاحظون قبل أن نبدأ في ونشرع في الكتابة تلاحظون أن هذه ثلاثة أحاديث تجمعها جامعة واحدة وكلها متقاربة من حيث اللفظ، ليس بينها فارق كبير إلا في تقديم أو تأخير. أو زيادة لفظة لا أقل ولا أكثر. المهم فهي تجمعها جامعة واحدة وهي الحديث عن الإبراد بماذا؟ بالصلاة وبالخصوص بصلاة الظهر. المعني بالإبراد الصلاة المعنية بالإبراد هي صلاة الظهر. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدين السمح اليسر. ففي هذا تيسير، في هذا تيسير وتخفيف على الأمة في خصوص هذه الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحقق فيه قوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم كل ما فيه عنة هذه الأمة وكل ما يوقعها في الحرج وفي المشقة، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم رفعه عن هذه الأمة وخففه عنها. ويصدق عليه قوله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بل كان يهم بأن يفرض الأمر من الأمور ولا يمنعه إلا خوف المشقة، كما هو الشأن بالنسبة للسواك، وكما هو الشأن بالنسبة لتأخير الصلاة إلى ذلكم الوقت المتأخر، وكما هو الشأن في تخلفه صلى الله عليه وسلم عن السرايا، فقال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لا يعني إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي في قضية صلاة العشاء. النصوص كثيرة في هذا الباب، وهذا الحديث هذه الأحاديث التي معنا من هذا الباب، من باب التخفيف على هذه الأمة. فصلاة الظهر في فصل الصيف يعني تكون في الهاجرة وفي شدة الحر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد بها بعض الشيء حتى ينكسر وهج الحر، ثم يقبل الإنسان على صلاته. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى يتحقق لب الصلاة وروحها وهو الخشوع، لأن الإنسان حينما يعني يدخل في الصلاة فذاك الحر ويعاني وهو في داخل الصلاة، ربما صرفته تلك المعاناة عن الخشوع في الصلاة، بخلاف ما لو كان الجو متلطفا ومعتدلا فإنه يخشع في صلاته، ولا شك أن الخشوع روح الصلاة ولبها. هذا يعني كانت نظرة إجمالية عن هذه الأحاديث التي جمعناها في موضع واحد لكونها تجمعها جامعة واحدة، وهي كلها كما تلاحظون بسند الإمام مالك رحمه الله في موطئه، جمعنا الفقه عليها جميعها. يعني في هذه الأحاديث الفقه في هذه الأحاديث يقول أبو عمر رحمه الله بين معترضتين في هذه الأحاديث يقول أبو عمر رحمه الله: دليل على أن الظهر يهجر بها في غير الحر، دليل على أن الظهر يهجر بها في غير الحر ويبرد بها في الحر ومعنى الإبراد ومعنى الإبراد التأخير حتى تزول الشمس شمس الهاجرة. ومعنى الإبراد التأخير حتى تزول شمس الهاجرة. إذن فالحافظ أبو عمر رحمه الله ينص من خلال هذه الأحاديث مما يستنبطه من هذه الأحاديث ومما تدل عليه أن الظهر يهجر بها في غير الحر ويبرد بها في الحر، معنى يهجر أي يبكر بها وتصلى في أول وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون كانوا أشد تعجيلا للظهر، كانوا أشد تعجيلا للظهر، بمجرد ما تزول الشمس تصلى الظهر، ولكن هذا في غير الحر، في غير الحر هذا هو الأصل المضطرد، ولكنه في غير الحر. بينما في الحر في السنة هو الإبراد بصلاة الظهر. يعني هذا هو، هذه هي دلالة هذه الأحاديث كما ينص الحافظ أبو عمر، دليل على أن الظهر يهجر بها في غير الحر ويبرد بها في الحر. والإبراد معناه هو أش التأخير حتى تزول، معناه حتى ينكسر وهج الحر، حتى ينكسر وهج الحر، التأخير حتى تزول شمس الهاجرة. وهذا معنى اختلف الفقهاء فيه، وهذا معنى اختلف الفقهاء فيه. وهذا معنى اختلف الفقهاء فيه. فأما مذهب مالك في ذلك، كما قال أبو الفرج، أنه اختار لجميع الصلوات، أول أوقاتها، إلا الظهر وحدها، في شدة الحر، فيبرد بها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وتقدير الآثار في ذلك، كأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، صلوا الصلوات في أوائل أوقاتها، لمن ابتغى الفضل، إلا الظهر في شدة الحر، فإن الإبراد بها أفضل، وهذا تقدير محتمل، واستثناء صحيح إن شاء الله، إذن قلت الأحاديث بمجموعها تدل على أن صلاة الظهر أنه دائما الذي جرت به وجرى به العمل هو تأجيل والتبكير بها في أول وقتها، ولكن هذا في فصول السنة جميعها إلا الصيف، ففي شدة الحر السنة هو الإبراد بها. ثم شرعنا في ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة، لأن هذا المعنى المستنبط من هذه الأحاديث اختلف فيه أهل العلم. بالنسبة لمذهب مالك رحمه الله، وطبعا قدمه الحافظ أبو عمر رحمه الله لكونه في الأصل لكونه مالكيا، إذن فمذهب مالك رحمه الله كما قال أبو الفرج وعبر عنه أنه يرى ويذهب إلى أن المختار في جميع الصلوات فهو أول الأوقات، يعني كما جاءت بذلك وأفصحت عن ذلك نصوص أخرى أن أوائل الأوقات وأوائل الصلوات هو الأفضل، إلا الظهر فإنه يبرد بها، واحتج بهذه الأحاديث لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلوات. الحافظ أبو عمر رحمه الله يريد أن يزيد الأمر إيضاحا فيقول وتقدير الآثار، يعني قال الآثار الواردة، لابد أن نجمع الآثار الواردة في هذا الباب، الآثار اللي حتت على مثلا على أن أفضل الأوقات أن أفضل الصلاة وأفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وهذه الأحاديث هذه تقديرها أنه صلوا الصلوات في أول وقتها، هذا طبعا لمن أراد ماذا الفضل، فمن كان يبتغي الفضل ويلتمس الفضل ويعني همه هو الحصول على الأجر وعلى الفضل فإنه ينبغي له أن يصلي الصلوات في أول وقتها، إلا الظهر ففي شدة الحر فإن الأفضل في حقه هو الإبراد بها. الحافظ أبو عمر رحمه الله يقول بأن هذا الاستثناء يعني تقدير الأحاديث على هذا الشكل هذا يعني استثناء صحيح إن شاء الله، ولكن يرد على هذا الاستثناء صلاة العشاء وسيأتي ذكرها عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وقال الليث بن سعد تصلى الصلوات كلها الظهر وغيرها في أول الوقت في الشتاء والصيف وهو أفضل، في الشتاء والصيف وهو أفضل. وكذلك قال الشافعي يعني الليث بن سعد، وبمثل قوله قال الإمام الشافعي رحمه الله، يعني كأنهم لا يلتفتون إلى هذه الأحاديث التي وردت بالإبراد. وقال الليث بن سعد تصلى الصلوات كلها الظهر وغيرها في أول الوقت في الشتاء والصيف وهذا أفضل وهو أفضل، وكذلك قال الشافعي. ولكن ما حجتهم هي التي سنذكرها. وقد احتج من لم يرى الإبراد بالظهر في الحر، وقد احتج من لم يرى الإبراد بالظهر هذه يرى نكتبوها بالألف ممدودة في الأخير ولا بالألف مقصورة؟ ما كاين لا ألف مدودة ولا مقصورة، نعم سبوقة بأداتي جزمين لم يرى. وقد احتج من لم يرى الإبراد بالظهر في الحر بحديث خباب بن الأرث, بحديث خباب بن الأرث قال بن الأرث, خباب بن الأرث صحابي جليل معروف مشهور, وهو الذي يعني ورد عنه ذلكم الحديث الذي تعرفون في قضية يعني أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما يجدونه من الكفار من شديد الأذى ومن النكال والعذاب الذي يذيقونهم في أوائل الدعوة الإسلامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم شحنه وقال له لقد كان الرجل في من قبلكم, لقد كان يؤتى بالرجل في من قبلكم فيوضع المنشار فوق رأسه فيفرق فرقين ما يصده ذلك عن دينه شيئا, وقال فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. صاحب هذا الحديث هو خباب بن الأرث. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء, حر الرمضاء يعني الرمضاء هو ذاك شدة الحر, وبالخصوص هذا الحديث حينما يقال في جزيرة العرب, في الجزيرة العربية. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا, فلم يشكنا, يشكنا فلم يشكنا, ها يشكنا يقول فلم يعذرنا, يقول فلم يعذرنا. يعني تفسير الشكاية بالعذر. رواه أحمد ومسلم والنسائي. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا, يقول فلم يعذرنا. رواه أحمد ومسلم والنسائي. يعني هذا هو الحديث الذي احتج به من لم يرى الإبراد, بأنه خباب بن الأرث رضي الله عنه يذكر في هذا الحديث أنهم أي الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء. جاء في هذا الحديث بهذه العبارة فلم يشكنا, أي تفسر الراوي فلم يعذرنا, يعني عمدتهم هذا الحديث والذي جعلهم يصرفون النظر عن تلك الأحاديث فلا يرون الإبراد شيئا, بحيث الأفضل عندهم في الصيف والشتاء هو أن تؤدى وتوقع الصلاة في أول وقتها. وتأول من رأى الإبراد, وتأول من رأى الإبراد وتأول من رأى الإبراد في قول خباب بن الأرث هذا, في قول خباب بن الأرث هذا بين قوسين فلم يشكنا, فلم يشكنا, أي لم يحوجنا إلى الشكوى, أي لم يحوجنا إلى الشكوى لأنه رخص لنا في الإبراد, أي لم يحوجنا إلى الشكوى لأنه رخص لنا في الإبراد. يعني العلماء شوف سبحان الله العظيم تعاملهم مع النصوص كيفاش داير, لأنه دائما الذي ينبغي أن يعني يعلم في هذه الأمور حينما تردنا ترد علينا نصوص كثيرة ربما تبدو أنها متعارضة. دائما طريقة التعامل مع النصوص هو الجمع، يعني إذا أمكن الجمع فتلك أعلى الطرق للتعامل بها مع الأحاديث التي تبدو متعارضة. هذه طريقة الجمع أولى، تقول العلماء طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح، طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح. لماذا؟ لأن طريقة الجمع نجد أنفسنا قد عملنا بجميع الأحاديث الواردة في الباب، بخلاف طريقة الترجيح نجد أنفسنا نعمل بنصوص ونهمل نصوصا أخرى. وأفضل طريقة للتعامل بها مع النصوص هي طريقة الجمع. إذن لاحظوا كيف تعامل أهل العلم مع هذا الحديث الذي ربما إذا قرئ من أول ولاتين مضافا إليه تفسير الراوي فلم يشكنا، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضان فلم يشكنا، أي لم يعذرنا. يعني إذا قرئ هكذا ربما هذا هو الذي يفهم منه أنه بموجبه تلغى تلك الأحاديث، ولكن تعاملوا معه تعاملا لطيفا، أي لم يحوجنا إلى الشكوى، لم يجعلنا في حاجة إلى الشكوى، لأنه رخص لنا في الإبراد. يعني كأنه لا عليكم من هذه الشكوى ولا داعي إليها، فالمسألة فيها فسحة، لأننا يعني وقع منا الأمر بالإبراد بصلاة الظهر في وقت الهجرة. وطبعا جمع لطيف وتدخل لطيف. وفي أرجعوا السطر، وفي كون الإبراد بالظهر في الحر أفضل، وفي كون الإبراد بالظهر في الحر أفضل، وفي كون الإبراد بالظهر في الحر أفضل. ذكر الحافظ بسنده إلى أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. إن هذا من الأحاديث الفعلية التي تضاف إلى تلك الأحاديث القولية، رواه البخاري والنسائي. وذكر بسنده إلى الأثرم قال قلت لأبي عبد الله وذكر بسنده إلى الأثرم قال قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، أي الأوقات أعجب إليك؟ قبل ما نسترسلوا في نذكروا هذا الجواب ديال الإمام أحمد رحمه الله، نرجعوا للحديث خباب بن الأرث الذي احتج به من لم يرى الإبرادة في الصلاة. قلت يعني مما ذكر أهل العلم أنه يعني أي لم يحوجنا إلى الشكوى لأنه رخص لنا في الإبراد. ذكر بعض العلماء توجيها آخر للحديث باش يجمعوا بينه وبين الأحاديث الأخرى، أنهم ربما طلبوا تأخيرا زائدا، طلبوا تأخيرا زائدا على الحد الذي مثلا حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشكن، بمعنى أنه بتولي هذه اللفظة على ظاهرها، فلم يعذرنا، لأنهم طلبوا كأنهم طلبوا تأخيرا زائدا على ذلك التأخير الذي أخرت بموجبه الضر. هذا مما ذكره أيضا أهل العلم، مما كنت وقفت عليه عند دراستنا لهذا الحديث في بلوغ المرام. هو دائما كيشتي السنة كما تعلم، وحي، السنة وحي يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن. لا، ولكن هذا يحتاج إلى معرفة التقديم والتأخير، واش هذوك الأحاديث المقدمة ولا إذن. وفي كون الإبراد بالظهر في الحر أفضل، ذكر الحافظ بسنده إلى أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجال. قلنا رواه البخاري والنسائي. وذكر أي الحافظ بسنده إلى الأثرمي قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: أي الأوقات أعجب إليك؟ أي الأوقات أعجب إليك؟ قال: أول الأوقات أعجب إلي في الصلوات كلها. أول الأوقات أعجب إلي في الصلوات كلها إلا صلاتين صلاة العشاء الآخرة وصلاة الظهر في الحر يبرد بها، وصلاة الظهر في الحر يبرد بها. وأما في الشتاء فيعجل بها. إذن قلت، ذكر بسنده إلى الأثرمي قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: أي الأوقات أعجب إليك؟ قال: أول الأوقات أعجب إلي في الصلوات كلها، يعني ما كنا أشرنا إليه قبل قليل، يعني في الصلوات أفضل شيء ينبغي التعامل به معها هو أن تصلى وتؤدى في أول وقتها، إلا صلاتين، صلاة العشاء الآخرة وصلاة الظهر في الحر يبرد بها، وأما في الشتاء فيعجل بها. إذن هذا الاستثناء الدافع والباعث عليه هو ما ورد من أحاديث في شأن صلاة الظهر اللي هي معنا، وما ورد في خصوص العشاء من تأخيره صلى الله عليه وآله وسلم العشاء إلى وقت متأخر، حتى قيل له: رقد النساء والصبيان يا رسول الله، فخرج وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. بمعنى أن هذا الكلام، كلام الإمام أحمد رحمه الله، يعني تقريبا في خلاصة وفقه لجميع ما ورد في الباب من أحاديث، وهو أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، بمعنى أن أول الوقت هو أفضل وقت توقع لإيقاع الصلاة، إلا صلاتين، صلاة العشاء فالأفضل فيها هو التأخير، وصلاة الظهر في أيام الحر الأفضل فيها هو التأخير، بينما في الشتاء فعلى طبيعة بقية الصلوات، وهو أول الوقت وهو التعجيل. إذن تقريبا هذا ما قيل في هذه الأحاديث مما يتعلق بفقهها. لم يشر إلى قضية كون النار اشتكت إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها الله تبارك وتعالى في نفسين، ولكن قد تعتبر هذه العبارة هذه وهذه الفقرة هذه قد تعتبر يعني علة لهذه الأحاديث، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويفسح في هذه الأحاديث أن النار اشتكت إلى ربها وقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فالله تبارك وتعالى أذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يجد الإنسان من الحر فهو من نفسها، وأشد ما يجد الإنسان من الزمهرير فهو من نفسها. إذن هذه حقيقة ينبغي أن يعتقدها الإنسان، وهو أنه دائما في شدة الحر في الصيف فليعلم ذلك أنه من ماذا؟ من جهنم، من نفس جهنم. وإذا كان كذلك في أيام البرد وعانى من شدة البرد فليعلم أن ذلك راجع إلى نفس جهنم، وهذا من الأشياء التي يؤمن بها الإنسان ويدخلها في باب المعتقد، لأنه أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كله أخباره كلها صدق، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي. نعم، قبل أن نتجاوز إذا كان هناك من شو؟ نعم، بالنسبة لصلاة الجمعة يعني دائما كاين نصوص أخرى عندنا نصوص أخرى، وهي أنهم يعني يصلون الجمعة بحيث يؤخرون تناول الغداء إلى أن ينفضوا ويفرغوا من صلاة الجمعة ويخرجون من المسجد، ويعني تجدهم يعني يلجؤون إلى الحيطان اتقاء لحر الشمس، يعني تتلقاهم تتبعوا ديك الظلال اللي في الحيطان يتقون بها، مما يدل على أن الجمعة تؤدى في الزوال، يعني في أول الوقت، يعني تبعا لما هو الأصل من إيقاع الصلاة في أول وقتها. إذن بمعنى أن الجمعة لا يدخلها هذا. ويعني مما يدل على هذا الذي أشرت إليه وذكرته أن غسل يوم الجمعة من الأسباب ومن الدوافع التي يعني دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يمر به ويحض أصحابه عليه، وأنهم كانوا أصحاب مهن وكانوا يرتدون الصوف نظرا يعني ضيق ذات اليد فيعرقون وتنبعث منهم روائح من شدة ماذا الحر، فقال لو اغتسلتم ليومكم هذا، ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاغتسال، مما يدل على أن الجمعة يعني تقع فاش في شدة الحر. لا دابا غير مثلا يعني إذا كنا كنتصوروا مثلا يعني الظهر يعني بمجرد الزوال تؤخر شيئا قليلا يعني واحد شويه حتى ينكسر وهج الحر واحد من ساعه ولا ساعه الا ربع مثلا، فهذه الحدود قريبه تتقرب لجهه العصر كاع تقريبا، هذا من جهه ومن جهه اخرى انا بدالي واحد الملاحظ من الملاحظ خصوصا في مساجدنا ولا صبحات المراويح وصبحات المكيفات، بمعنى انه ربما هاد الاحداثات التي حدثت ربما يعني بحال مثلا كاننا في فصل ماذا في فصل الشتاء، ربما لا نشعر بالحر، بمعنى حتى ان اديت الصلاه في ذلك الوقت اللي هو الزوال في داخل المسجد وتحت غمرة هذه المكيفات والمبردات الأمر يعني يتجاوز. نعم بالعكس سبحان الله، يعني بالنسبة للمساجد اللي هي مبنية بالتراب وبالطين وكذا وذلك الشيء كتكون فيها الحرارة معدلة شيء نوعا ما تفضل سي حبيب. نعم يتقي به. يعني كانوا تيصليوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانسان تيصلي تيهز واحد الكمشه ديال التراب وتيصلي بها، ملي تيبغي يشد تعاود يحطها باش يعاود يشدها عليها يخف عليها. وكاين اللي كيعاود يدير الثياب ديالو باش يتقي بها شده الحر. المهم الامور كاينه، والبلاد حاره، ماشي يعني البلاد حاره بالنسبه للجزيره يعني ما سبحان الله، يعني باش الانسان يوقف نيت على حقيقه هذاك الشيء حتى يذهب الى هناك. او بالنسبه للمراه يعني صلاتها في بيتها افضل، فهي يعني على اي حال بالنسبه للمراه ماشي يعني احنا دابا الان اللي هو غادي مثلا يعيق هذا التطبيق هذا هو الجماعه التي تقام، لانه الانسان مع ذلك لا ينبغي له ان يفرط في الجماعه بدافع ماذا؟ بدافع الابراد. يعني لا ينبغي ان يجره هذا الى ان يتخلف عن الجماعه بدعوى الابراد، هذا ما ينبغي. فصلاته مع الجماعه افضل، وهو ماجور ان شاء الله على تلك المشقه وذلك التعب الذي يحصل له من جراء يعني مواقعته لتلك الصلاه. اذن فلا ينبغي ان يجره هذا الى ان يتخلف عن الجماعه. لا اشكال، لا اشكال، يعني بحال مثلا خصوصا الا بغى يخدمها هو مثلا في الصيف، وكاين بعض المساجد اللي كتصلي الوقت الثاني وبيصلي معاهم في الوقت الثاني لا حرج في ذلك. المهم الشاهد عندنا انه ينبغي ان تكون صلاته مع الجماعه، مع الجماعه. لكن في بقيه الايام فلا شك ان اول الوقت حينما ينادى بالظهر في اول الوقت فذلك هو الافضل صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هذه المسألة كما تعلم يعني فهي من الخلاف الذي له حظ من النظر، وقد اختلف فيها أهل العلم كثيرا، قد اختلف فيها أهل العلم كثيرا، منهم من ذهب إلى الوجوب، ومنهم من ذهب إلى أن الأمر للندب والاستحباب. والذين ذهبوا إلى أن الأمر للندب والاستحباب يعني حجتهم الحديث المعروف: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمات، ومن اغتسل في الغسل أفضل، ومن اغتسل في الغسل أفضل. فهذا الحديث قرينة من القرائن الصارفة لذلك الأمر، قاعد الأحاديث التي وردت بصيغة الأمر، مثلا غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، ويعني النصوص الواردة في قضية وجوب غسل الجمعة، يعني هذا الحديث يعتبر بمثابة قرينة صارفة لذلك يعني الحديث من الوجوب الذي هو الظاهر، لأنه دائما الأمر إذا ورد ينصرف إلى الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى الندب والاستحباب. فهذا الحديث يعتبر من القرائن. على أي حال المسألة فيها خلاف. الشيخ الألباني رحمه الله مذهبه معروف في هذا الباب، وهو أن القول بوجوب غسل يوم الجمعة. نحن كنا قد درسنا هذه المسألة ووقفنا على أدلة الفريق الأول وأدلة الفريق الثاني، وناقشناها رواية ودراية. المهم الذي انتهينا إليه أنه الأحوط أن لا يبخل الإنسان على نفسه بغسل الجمعة، الأحوط إذا وجد فسحة يعني فلا يبخل على نفسه بذلك. كيف؟ التي يقولوا هما وجوب في الادب، وجوب في بحال حين تنقول مثلا حقك علي واجب، يعني من باب الادب، ولكن يعني ماشي ذاك الوجوب اللي هو عند الفقهاء الذي يتاب فاعله ويعاقب تاركه، يعني من باب الادب هذا هو المقصود. يعني حقك علي واجب، يعني هما دابا تيبغي يفسروا هذاك لفظه الوجوب اللي هي وارده في الحديث كيفاش تتعاملوا معها مثلا. ديروا وقت العصر يعني باب لا الإبراد ما جاء في الإبراد بالصلاة. دابا الآن وقت العصر. اي هذيك دابا في الدور اللي تكلمنا عليها، المهم بتخليوا انتم عندك العناوين كما جاءت في فتح البر. نحن مقيدون من حيث العناوين بما يعني وضعه شيخنا محمد بن عبد الرحمن المغراوي حفظه الله في يعني عنوانته لأحاديث الموطأ التي مثلا ارتبها على الأبواب الفقهية وقت العصر. مالك عن إسحاق بن عبد الله، مالك عن إسحاق بن عبد الله مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. متفق عليه. سيرة سيدنا معاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقت العصر. مالك عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة.
إسحاق بن عبد الله.
مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة.
بني يلا عن إسحاق طلع عن أنس
أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف
إلى بني عمرو بن عوف نعم
فيجدهم يصلون العصر.
الله سبزيلة.
وقت صلاة العصر. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. متفق عليه.
اكتفي بهذا القدر. واحد السؤال من احد احبتنا قضية كلام الامام احمد اول الاوقات اعجب الي في الصلوات كلها الا صلاتين صلاة العشاء الاخرة وصلاة الظهر في الحر يبرد بها. تسول الاخ وهل يصح قولنا لماذا نصبنا صلاة شكون اللي جاوب على هذا السؤال؟ لماذا نصب؟ تفضل السي حبيب. ها؟ صلاتين منصوبة بالاستثناء لأنه ديك إلا دابا تما بالنسبة إلا أداة استثناء وبالنسبة للكلام الذي يأتي بعد إلا، الكلام الذي يأتي بعد إلا يكون واجب النصب ويكون أيضا جائز النصب، ويكون أيضا يعني يأخذ محله من الإعراب. متى يكون واجب النصب؟ حينما يكون الكلام قبل إلا تاما والمستثنى منه مذكور. مثلا حضر التلاميذ إلا تلميذا، هنا تلميذا واجب النصب لأنه الكلام قبل إلا تام والمستثنى مثبت طبعا والمستثنى منه مذكور. الكلام تام يعني مثبت والمستثنى منه مذكور. حضر التلاميذ يعني حضر، ماشي من في هذه الجملة، حضر التلاميذ إلا تلميذا، نبقاو غير مع هذه الجملة. إذن هنا ذاك الكلام الذي بعد إلا أش يكون مستثنى واجب النصب. إلا قلنا ما حضر التلاميذ إلا تلميذا تلميذ، هنا تولي جائز النصب. متى يكون جائز النصب؟ إذا كان الكلام قبل إلا منفيا والمستثنى منه مذكور. إذا كان المستثنى منه مذكور ذاك الاسم اللي بيجي بعد إلا بيكون جائز النصب على الاستثناء أو لا الرفع على البدلية. ما حضر التلاميذ إلا تلميذ بيولي هذاك، وقد يأخذ محله من الإعراب. ما حضر إلا تلميذ، ما حضر إلا تلميذ، حيد ديك ما وحيد إلا وقول حضر تلميذ باش يبان لك محله من الإعراب واش فاعل ولا مفعول. ما ضربت إلا تلميذا، إذا معناه هنا بالنسبة لهذه الجملة اللي عندنا هنا أعجب إلي في الصلوات كلها، يعني أول الأوقات أعجب إلي في الصلوات كلها، هذا كلام تام والمستثنى منهم مذكور إلا صلاتين. فصلاتين هنا واجبة النصب. أشناهما هذه الصلاتين؟ صلاة بدل، والبدل يتبع المبدل منه. أين التوابع في الإعراب يا رجل؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن فهذا بدل تابع للمبدل منه في نصبه. هذا هو علاش جوابا على سؤال الأخ الكريم. الفقه، نعم كيف؟ ما عنده انا هذا الكلام، هذا ما عنده علاقه بالمسافر. المسافر اولا قبل كل شيء يعني فهو عنده احكام خاصه، عنده احكام خاصه، وهو بالخيار ان شاء جمع تقديم وان شاء جمع تاخير. يعني دائما يعمل بالارفق له، الارفق بك والارفق والانسب لك في السفر يعمل به ولا حرج. يعني بالنسبة للمسافر له أحكامه الخاصة، وإنما نتحدث عن المقيم، عن المقيم الحاضر المقيم. في هذا الوقت القصير المتبقي يعني نقف عند هذا الحد، وإلى الأسبوع المقبل إن شاء الله ونكمل. يعني وقبل ذلك يعني واحد السؤال، أختي تقول شيخنا حفظكم الله، ما حكم السبحة بعد الصلاة؟ ما حكم السبحة بعد الصلاة؟ إذا كان الأخ يقصد السبحة المنظومة، ذاك التسبيح المنظوم، فهذا من المحدثات ومن البدع. السبحة لا أصل لها لغة وشرعا، السبحة لا أصل لها لغة وشرعا، وقد ورد في شأنها أحاديث، إلا أنها يعني أحاديث لا تصح بالأحاديث موضوع. بحال مثلا الحديث الموضوع نعم المذكر السبحة، نعم المذكر السبحة، هذا حديث موضوع. وحتى ما قد استند إليه بعض أهل العلم من حديث جويرية التي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح وتركها تذكر الله تبارك وتعالى، وفي بعض الروايات أنها كانت تستعين بماذا؟ بالحصايات. هذه الرواية التي فيها ذكر الحصايا لا تصح، وقد نبه عليها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإنما الرواية الصحيحة وهي أنها تذكر الله تعالى بدون استعانة بالحصى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لا رجحتهن. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. لذلك في السبحة فهي من المحدثات، والسنة في التسبيح أن يكون بالأنامل، كما في سنن أبي داود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بأصابع يده اليمنى، بأصابع يده اليمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحوا بهن فإنهن مسؤولات مستنطقات، فإنهن مسؤولات مستنطقات. إذن في السنة هي أن يسبح الإنسان بيده ولا يستعين بأي شيء. وقد تفننا الناس في صناعة السبحات، يعني هذه إلكترونية، هذه يعني كيلو لا غير تضغط على هذا كتطلع رقم وغادي هكا، يعني واحد عادرنا الأنواع المتنوعة ديال السبح بتنوع الطرق، بتنوع الطرق، هذا تسبيح باكوري، هذا تسبيح كذا، هذا تسبيح كذا، يعني هذا يعني يختلف من حيث الحجم، هذا حجمه كبير، هذا حجمه صغير. وإذا شئتم الوقوف على ما ورد في السبحة فارجعوا إلى كتاب عظيم جدا لبكر، وهو تصحيح الدعاء، تصحيح الدعاء، هذا كتاب جميل جدا وعظيم، يعني ذكر فيه يعني السبحة ويعني تعرض لها من جميع جوانبها. المهم يعني على أي حال في السبحة يعني فهي من البدع. بكر أبو زيد، تصحيح الدعاء غادي يكون منقولة غير من هذا الكتاب اللي هو هذا كتاب مجلد ضخم، هذا يعني فيه تصحيح الدعاء هكذا، وتعرض ضمن فصوله إلى السبحة. حتى إنني من جملة الأشياء التي وقفت عليها في ذلك الكتاب أنه الناس يعني شي سبح يعني كبيرة، بحيث مثلا الطلبة يدوروا عليهم هكا مثلا، هي كبيرة بزاف، وهذا كل واحد تدور يعني واحد حبة، هذا تدور الاخر تدورها وتدور عليه وكبيره هي، يعني داك الشيء ودوك السبح يعني. وكاين شي واحد اللي دايرها كاع دايرها رافعه في السقف وتي يسبح بها اتقان واثار واغنام ما كان اغنى الانسان عنها، سبحان الله. على اي حال الانسان سبحان الله غير تي يخرج على السنه وتيبقى في الاغلال وفي الاثار. لذلك صدق من فسر قوله تبارك وتعالى: ونيسرك لليسرى. قال اليسرى هي السنة، اليسرى باختصار هي السنة. يعني لا، الأمر خفيف، هما هي الأنامل تطلق على رؤوس الأصابع، هذه رؤوس الأصابع، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني هذه الرؤوس. ولكن يعني قد توسع بعض أهل العلم وسموا كاع هادو أنملة، كلها هي أنملة، الأمر خفيف هنا. نعم، لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده اليمنى لطعامه وشرابه، يعني وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وما كان من أذى، بينما اليمنى دائما تستعمل للأمور ذات الشأن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم رواية أبي داود صريحة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقيد التسبيح بأصابع يده اليمنى، كاين الذكر اليمنى في رواية أبي داود، لذلك يقتصر على التسبيح باليمنى. نعم، قد تجوز في المسجد، السنة هي أن تصلى في المصلى، السنة في العيدين أن تصلى في المصلى. وقد ألف فيها الشيخ الألباني رحمه الله رسالة خاصة هكذا نسمى: السنة في العيدين أن تصلى يعني في المصلى. ولكن إذا كان هناك من دافع ومن عارض من العوارض ومن سبب من الأسباب وجيه. دعت الناس إلى أن يصلوا في المسجد بحال الوحال والأمطار مثلا، فالأمر واسع إن شاء الله في ذلك، لا حرج في ذلك. ولعلنا بهذا السؤال نختم هذه الجلسة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.